تفضح كل الأسرار.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. طهران تحذر الأوروبيين لدعمهم واشنطن في مجلس محافظ الوكالة لتمرير قرار ضدها. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. وتحالف الفتح يطالب الحكومة العراقية بحماية الحشد من الاعتداءات الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد طهران في مجلس محافظ حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي. من جهته اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء، ويهدد الأجواء الدبلوماسية خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول أن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران. حذر مساعد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبرلمان الإيراني محمد حسن عصفري الغربيين من مغبة عدم رغبة رفع الحظر ومواصلة الضغوط التي قد تسفر عن إصدار قانون ملزم بالتخصيب 60%. وقال عصفري في تصريح صحفي إن إصدار قرار أو فرض حظر جديد على إيران سيؤدي بالتأكيد على إعادة النظر في الفرصة التي منحتها للأطراف الغربيين. ونصح البرلماني الإيراني بايدن ومجلس حكام الوكالة بالتصرف بعقلانية حيال رفع الحظر. قال الباحث السياسي السوري محمد نادر العمري أن طبيعة الصراع ما بين محور المقاومة مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة لم يعد يعتمد على القوة النووية في الوقت الراهن، ولا تعتبر القوة النووية هي الأسلحة الرادعة والمغيرة في موازين القوى. حول هذا الموضوع نستمع إلى الباحث السياسي السوري محمد نادر العمري.
بطبيعة الحال يعني عندما تتحدث الصحافة الفرنسية نقلا عن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، هذا يعني بأن هناك نوع من تزييف الوقائع، لأن اليوم طبيعة الاشتباك ما بين محور المقاومة مع الكيان الإسرائيلي حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد يعتمد على القوة النووية، لم تعد القوة النووية هي يعني الأسلحة الرادعة أو المغيرة في موازين القوى. هناك أسلحة صاروخية بالستية، وهذا يثير قلق الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من السلاح النووي. في السابق المرشد الإيراني تحدث بشكل واضح وصريح بأن إيران لا تسعى لامتلاك القنبلة الذرية، وأصدر فتوى تحرم ذلك. ومع ذلك وجدنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب والكيان الإسرائيلي أبقوا هذه الفزاعة موجودة، رغم وجود أكثر من تصريح من قبل المسؤولين الأمريكيين يقولون بأنهم يصدقون ما تتحدث به إيران بأنها لا تسعى إلى الحصول على الأسلحة الذرية. فقط استخدام السلاح الذري أو القنابل الذرية أو القنابل النووية سواء من الاستخبارات، بعض الاستخبارات الغربية دعينا نكون بشكل أكثر وضوحا، هنا نقصد فرنسا وكذلك الكيان الإسرائيلي، هي فقط في محاولة تجيش وزيادة الضغط على الجانب الإيراني، في حين أن إيران هي أعلنت اليوم بأنها أعطت مهلة للمجتمع الدولي الذي ناور خلال السنوات الخمسة أو الستة السابقة والذي لم يقم بالتزاماته. يعني إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في عهد ترامب هي أبقت التزاماتها موجودة، ولكن عندما تمارس الولايات المتحدة الأمريكية أقصى يعني ظروف الضغط على إيران هذا يعني بأن من حق إيران الخروج من هذا الاتفاق في نهاية الأمر وفق ما معروف في القانون الدولي. الاتفاق هو شريعة المتعاقدين، عندما يخرج أحد الأطراف من حق الأطراف الأخرى أن تخرج، ولكن أنا أعتقد بأن إيران هي تضع المجتمع الدولي أمام هي إما أن يظهر مصداقيته بالتمسك بهذا الاتفاق.
ندد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي بمزاعم الأمريكيين وادعاءاتهم الجوفاء بحقوق الإنسان ومواقفهم المناهضة لإيران. وخلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية عبر الفيديو كونفرنس قال آية الله رئيسي أن مواقف الأمريكيين بشأن حقوق الإنسان ليست سوى استعراض للقوة، مشيرا إلى استهدافهم مقرات المقاومة في سوريا بذريعة تنفيذ العدالة، فيما لم يلاحظ أي موقف منهم يتسم بالعدل. رفضت إيران مزاعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوجيه أصابع الاتهام لها بالضلوع في تفجير السفينة الإسرائيلية في بحر عمان أثناء انطلاقها من الدمام السعودية إلى سنغافورة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن كيان الاحتلال الصهيوني هو المسبب الرئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الخليج الفارسي وبحر عمان يعدان ضمن نطاق الأمن الإيراني. وقال خطيب زاد أن الكيان الصهيوني يسعى إلى اصطناع المشاكل والاضطرابات في منطقة غرب آسيا. نقلت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس على لسان خليل الحية القيادي البارز فيها أن الحركة تفكر بخمس سيناريوهات لتحديد الشكل الأخير لقائمتها التي ستخوض بها الانتخابات التشريعية مطلع مايو القادم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أيام وربما ساعات تفصلنا عن إعلان القوائم التي ستخوض بها الفصائل الفلسطينية معركتها الانتخابية، ولكن حركة حماس استبقت ذلك بالإعلان عن أنها لن تخوض الانتخابات بقيادات الصف الأول، بل ستخوضها بقيادات من الصف الثاني وكفاءات وطنية ومستقلين.
هناك يعني مشاورات مستمرة.
حركة حماس التي فازت في انتخابات العام 2006 بالأغلبية وحصدت 76 مقعدا من أصل 132 تحاول أن تتبع استراتيجية جديدة في انتخابات عام 2021. وبينما تتجهز القوائم تغيب حركة الجهاد الإسلامي عن مشهد الانتخابات، فقد بدأت تركز على تذكير الناس بعملياتها الجهادية في إشارة إلى أن خيارها في هذه المرحلة هي المقاومة فقط.
حتى وإن كانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت بشكل صريح أنها لن تشارك رسميا، إلا أنها الآن قالت أنها تفكر في المشاركة في الاقتراع ودفع مناصريها للاقتراع، لكن في تقديري أن أيا كان شكل المشاركة بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي تحديدا لابد أن يكون هناك ثمة شراكة ما عبر مستقلين أو عبر عناصر وقوائم مهمة يمكن أن تدعمها الحركة بالإضافة للشراكة مع حركة حماس، لأن حماية ظهر المقاومة هو استراتيجية مهمة لكلا الحركتين.
إذن حماس تتجه لصندوق الانتخابات بدماء جديدة بعد أن أنهت انتخاباتها الداخلية التي سيكون لها انعكاساتها على برنامجها الانتخابي. الانتخابات هذه المرة هي الأكثر سخونة، فحركتي فتح وحماس قد جربهما المواطن، وعليهم أن يقنعوه لإعادة انتخابهم من جديد، وعليه سنكون أمام استراتيجية جديدة في اختيار قوائم الحركتين في هذه الانتخابات الفلسطينية الثالثة.
دعا مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانة إلى مضاعفة الجهود للمساعدة بإنهاء العدوان السعودي والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي اليمنية. وخلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قال بقائي هامانة أنه على الذين يدقون طبول الحرب التوقف عن بيع السلاح المستخدم فقط لقتل الشعب اليمني البريء. وأكد أن إيران واصلت جهودها الشاملة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن منذ بدء الاشتباكات وتفشي جائحة كورونا، في حين أن العدوان السعودي منع وصولها إلى اليمنيين. طالب تحالف الفتح الحكومة العراقية بحماية الحشد الشعبي من الاعتداءات الأمريكية المتكررة، كما طالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق. وقال التحالف في بيان أن قوات الحشد المرابطة في الحدود العراقية السورية تعرضت لاعتداء آثم من قبل القوات الأمريكية دون أي مبرر، خصوصا وأن التحقيقات في الضربات الأخيرة على أربيل والمنطقة الخضراء لم تكتمل. ودعا البيان وزارة الخارجية العراقية إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي برسالة فورية وواضحة تطالب فيها بإنهاء مهمة القوات الدولية في العراق، كما طالب القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة. قال الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي أن نظام آل خليفة يسلبون الحقوق ولا يريدون للشعب سلطة على البلاد. نستمع إلى جانب من كلمة الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي.
آل خليفة هؤلاء أيضا يأخذون الحقوق غصبا ولا يريدون، هذه عائلة ملكية تحاول أن لا تعير أي اهتمام، هي فوق كل البشر، وهم الأوحد في البحرين من يريدون أن يأمروا وينفذوا ويكون كل الأمر بيدهم لا بيد الشعب. هذه الوثيقة التي تعبر عن كل اتجاهات المعارضة وطيف البحرين الذي يريد، يعني إذا لم تكن هذه السلطة واعية بأن الزمن قد يغادرها وقد يتقدم عليها كثير، فستبقى على العناد وسوف تبقى على نفس العقلية المستبدة التي مارستها خلال العقود المنصرمة. ولكن العالم يتغير ويتغير بنحو محموم وكبير وبشكل متسارع، وأعتقد أن هؤلاء بتعنتهم سوف يكونون من الماضي. أنا أتصور اتفاق المعارضة على هذه الوثيقة يدل على أنه نريد إصلاح، نريد الخروج من هذه الأزمة بأفضل الطرق وبأفضل الخطابات. إذا التعنت الذي سوف يحصل من النظام نفسه لأنه لا يعير أي اهتمام لأي.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر. وأصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباريا يشير إلى أن ولي العهد السعودي وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، فيما رفضت الخارجية السعودية رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عقب إصدار هذا التقرير فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة. أعلنت الشرطة الأمريكية أن مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما قتل أحد زملائه في المدرسة بإطلاق نار في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس وتم توقيفه. وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في ممر مدرسة ثانوية أثناء فترة استراحة الطلاب، مضيفة أنه تم إغلاق المدرسة بعد الحادث، فيما عثرت الشرطة على القاتل الذي هرب من مكان الجريمة وقامت باعتقاله. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تحذر الأوروبيين لدعمهم واشنطن في مجلس محافظ الوكالة لتمرير قرار ضدها. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. وتحالف الفتح يطالب الحكومة العراقية بحماية الحشد من الاعتداءات الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم فضاءات أدبية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 9:45. عند 10:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:12 المنتدى الإذاعي. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 11:00 عند 11:10 إيران اليوم، المشهد السياسي. من هدي المنبر الحسيني عند 11:41 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:08 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 12:16. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 12:22، نزهة الخاطر عند 12:36. مكارم الأخلاق، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:41 عند 1:00 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوعها قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى في عالم الأدب وقضاياه وانعكاساتها على الحياة عبر برنامجكم فضاءات أدبية، الذي سنواصل في حلقتي لهذا الأسبوع مناقشة دور النساء الشواعر في السير بحياة المجتمعات إلى الأمام. كونوا معنا مشكورين. أي الأطائب، حينما نتكلم عن مصطلح الأدب النسائي أو النسوي تنصرف الأذهان إلى دلالتين محتملتين لهذا المصطلح، الأولى أدب كتبته المرأة والأخرى أدب موضوعه المرأة، ومن باب التفريق انصرف المصطلح إلى الدلالة الأولى واختصت الثانية بمصطلح آخر هو الأدب النسوي. ويمكن القول إن استعمال مصطلح الأدب النسائي يعود في العالم العربي إلى مرحلة النهضة التي أدرك فيها المنورون أهمية دور المرأة في نهوض المجتمع، وهو ما استدعى تعليمها وأفسح لها المجال للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية والإنتاج الأدبي. وفي هذه المرحلة، مرحلة النهضة، عرفت اللغة العربية مجموعة من المصطلحات تخص نشاطات المرأة وتشير إلى ما يبذل من أجلها، مثل تعليم النساء والجمعيات النسائية والمجلات النسائية. وعليه فإن النسائي يشير وبشكل أساسي إلى حيز دال على حضور المرأة ونشاطها في الحياة الاجتماعية والثقافية والأدبية. وما دام موضوعنا يدور حول الشعر النسوي ودوره في الحياة، فقد يتبادر إلى الأذهان سؤال، هو هل هناك فرق بين الشعر النسائي وشعر الرجال؟ أجاب البعض من النقاد بأن للمرأة عالمها كما للرجل عالمه، ولكل منهما تصورات ونظرات للحياة تختلف عن ما عند الآخر، كما أن هناك فوارق طبيعية ناتجة عن الفوارق الغريزية والجسمية التي تقتضي تفرد أدب المرأة عن أدب الرجل، وذلك لأن أدب المرأة مرتبط بتركيبها الذهني والنفسي وأشياء أخرى، أهمها عاطفة المرأة وحساسيتها وغير ذلك. ويرى البعض الآخر أن المرأة لها نظرتها التي تختلف عن نظرة الرجل لاختلاف طبيعتها عن طبيعة الرجل، وذلك رغم مشاركتها للرجل في جميع مجالات الحياة وميادينها في العصر الحديث. فأدب المرأة تتجلى فيه أنوثتها بوضوح، وخاصة في الشعر. في مجال القصص نرى اهتمامات المرأة انصبت في معظمها على تجسيد هموم المرأة ومعاناتها وواقع الحياة بين الزوجين وموضوع الغدر والخيانة وهموم ظروف الحياة، والحديث عن عطاء المرأة الدائم. وفي كل ذلك تهتم المرأة الشاعرة بأن تسبر أغوار المرأة من منطلق واقعها، وهو ما يعجز عنه الرجال. كما نلاحظ أن معظم نتاجات المرأة الشعرية تتصف بالسهولة والبساطة العفوية لأنها لا تميل إلى المجردات، فإن فكرت فإنها تفكر من خلال أحاسيسها وعواطفها. وعلى هذا فإن هناك أدبين، أدب يصدر عن النساء بخصائصه وآخر يصدر عن الرجال بخصائصه، وهو شيء طبيعي لأن لكل من المرأة والرجل عالمه الخاص به فيما يتعلق بالأسلوب والموضوعات المطروحة والجوانب التي يتم التركيز عليها. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حول النتاجات الشعرية النسوية ومدى نجاح خصوصياتها وأساليبها الخاصة بها، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالشاعرة اللبنانية الأستاذة فاطمة الجوهري، وهي ضيفة برنامج فضاءات أدبية. أستاذة، كما تعلمين أنه النتاجات الشعرية النسوية لها خصوصياتها وأساليبها الخاصة والمرتبطة بطبيعة شخصية المرأة في تغيير الأنماط السلبية في الحياة والدفع بها نحو الأفضل. كيف تقرأين هذه النتاجات الشعرية ومدى نجاح خصوصياتها؟
بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. لطالما كانت المرأة العنصر الرئيسي في الشعر والملهمة الأولى للشعراء، فضلا عن أن كثيرا منهم قدموا شعرهم كله تغزلا بالمرأة أو حزنا على فراقها، كقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى على سبيل المثال للحصر.
نعم.
وبما أن الأدب هو انعكاس للواقع ومرآة لحياتنا الاجتماعية والقضايا الأكثر أهمية، برأيي أن الأدب النسوي هو أدب التفاصيل الخاصة بالنساء، وهو سلاح لإصلاح المجتمع والإضاءة على المشاكل المجتمعية، بحيث أبثت المرأة شخصية فاعلة غير عاجزة، بل هي مؤثرة على الفرد والمجتمع، مع أبشر العنف الرمزي نحوها مثل التهميش ومحاولة الإقصاء والاستخفاف بنصوص الكاتبات والشاعرات وشخصنتها، حيث أضحت شركة من رجل في شتى الميادين، وبرزت أسماء نساء الرائدات في الشعر على سبيل المثال الحسر نازك الملائكة وفضوى طوقان، التي حملت معها بذرة التحدي لعالم أقوى منها، وهي التي حرمت من مواصلة الدراسة لكن ذلك لم يمنعها من أن تكون شاعرة. وعندما نقول فضوى طوقان نحن نقول شاعرة فلسطين الأولى وصاحبة القصائد المعتقة بحب الوطن والتي أرقت العدو الإسرائيلي، حيث قال وزير الصهيوني عنها قصيدة من قصائد فضوى طوقان تخلق عشرة فدائيين، وقد برزت مقاومة المرأة تجاه وطنها في شعرها، تجلت كالمرأة المرأة الأم في التضحية، المرأة المجاهدة في صحافة النضال، المرأة اليقظة تجاه الوضع السياسي. وأختار لكم مقطع من قصيدتها لن أبكي. تقول في قصيدتها لن أبكي: أحبائي مصابيح الدجى، يا إخوتي في الجرح، ويا سر الخميرة يا بزار القمح، يموت هنا ليعطينا ويعطينا ويعطينا، على طرقاتكم أمضي وها أنا بين أعينكم ألملمها وأمسحها دموع الأمن، وأزرع مثلكم قدمي في وطني وفي أرضي، وأزرع مثلكم عيني في درب السنا والشمس.
إذا أنا ألاحظ يعني من الأبيات التي ذكرتيها أنه المرأة يعني بيّنت جهادها، بيّنت صبرها، بيّنت حبها للتغيير نحو الأفضل كما ذكرتي في هذه الأبيات.
نعم، أضحت المرأة السائرة، المرأة غير المنسحقة، المرأة التي تعرف حدودها تطالب بحقوقها، التي برزت في شتى الميادين وفي شتى الساحات.
أحسنتم كثيرا الأستاذة فاطمة الجوهري الشاعرة من لبنان، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشايبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، انطلق عهد النهضة من فكرة حرية المرأة وضرورة تعليمها وإتاحة الفرصة أمامها لتعبر عن عاطفتها، مع إيمان بسحر الروح الأنثوية، ولكن الشاعرة لم تكسر كصوت جماعي حاجز الخوف من قول العاطفة بأشكالها الممنوعة إلا في منتصف القرن العشرين، وبقي الرثاء أكثر انتسابا إلى شعر المرأة العربية إلى ستينيات هذا القرن، وإن تطور هذا الغرض لدى شاعرات هذا الزمن ليصبح نزوعاً مأساوياً ومزاجاً سوداوياً كما حدث مع نازك الملائكة وقبلها مي زيادة وباحثة البادية وغيرهن. ولنتذكر أن باحثة البادية كرست جزءاً كبيراً من شعرها في رثاء ابنتها وأقاربها، وأما وردة اليازجي التي تقربت من شعر الطبيعة في صباها فلم يكن أمامها بمرور الوقت سوى أن تتحول إلى نادبة لكل من مات من أهلها ومعارفها. وكانت نازك الملائكة بكاءة بحق لا تكف عن رثاء ذاتها حتى وهي تقول كلام الحب، وعندما توفيت والدتها تحولت إلى خنساء جديدة، علما أن هذا الجانب السايكولوجي يتفق في شخصيتها مع نزوعها نحو إظهار الأبعاد الفلسفية في شعرها. إن نازك الملائكة لم تنتج سوى قصائد الحزن العاطفي ورثاء الذات والشعور بالعزلة والخوف من الزمن والموت، فعاطفة الحب لديها هي التي تشكل محور قصائدها، ممتنعة بإرادتها عن السعادة، لأن الفرح فيها يخرج المرأة عن وقارها ويلقيها في مهاوي الرذيلة. أما الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان فقد كانت من بين الشواعر البارزات بعد نازك، وكانت أكثرهن جرأة، وفي المرحلة ذاتها ظهرت بعض الشاعرات منهن لميع عباس عمارة في العراق، والتي كانت تعبر بطاقة عن أحاسيسها وعرفت بجرأتها العاطفية، ولم تتميز بمزاج مأساوي كما كانت نازك الملائكة، غير أن أشعارها بقيت في الظل مثل الكثير من الشعر النسائي الذي كتب في مرحلتها. وهكذا تحققنا من أن المؤرخين سيطرت عليهم فكرة خاطئة صورت لهم أن الشاعرة العربية لا تحسن غير الرثاء، ولذلك حددوا مجالها الفني بالرثاء وحده وأهملوا شعرها في غيره، وكأن المرأة لم تقل الشعر إلا في الرثاء. أيها الأطائب، وهكذا نخلص إلى القول إن المرأة الشاعرة أسهمت في إغناء الشعر العربي ومسيرة الحياة بشكل عام في كل جوانبها من خلال الخصوصيات التي تميزت بها نتاجاتها الشعرية عن الرجل، دون أن يكون هناك طبعاً اختلاف من حيث الاتجاه والنزعة الإنسانية. فالسهولة والبساطة والوضوح الذي اتسم بها النتاج الشعري النسوي أسهم في إضفاء طابع السهولة واللين واللطافة والوضوح على النتاجات الشعرية بشكل عام في العصر الحديث. وكذا يمكن القول فيما يتعلق بالموضوعات الإنسانية والاجتماعية التي أكثرت المرأة الشاعرة من طرحها ومعالجتها في نتاجاتها، حيث كانت بمثابة الحافز للرجل على تبني مثل هذه الأغراض والمواضيع في أشعاره وقصائده. وبالفعل فقد ظهر لدينا الكثير من الشعراء الذين اهتموا بطرح مثل هذه المضامين، مثل الرصافي والزهاوي وحافظ إبراهيم وغيرهم من الشعراء المعاصرين الذين عرفوا باهتمامهم بمعالجة القضايا الاجتماعية. وفضلاً عن كل ذلك، فإن دخول المرأة عالم الشعر ومشاركتها الرجل في هذا النوع المهم والحيوي من الأدب وطرحها ومعالجتها للقضايا والمواضيع التي تهم المجتمع وتسهم في توعيته وتطويره، كل ذلك يعتبر بحد ذاته ظاهرة حضارية إن دلت على شيء فإنما تدل على تمدن وتطور المجتمعات التي يكثر فيها ظهور النساء الشواعر وفاعلية الحركة الثقافية والفكرية في هذه المجتمعات، كما يمكن أن تكون في هذه الظاهرة أي مشاركة المرأة للرجل في مجال الإنتاج الأدبي وخاصة في المجال الشعري دلالة على عدم تعطل دور النصف الثاني من المجتمع، وهو ما يدل بدوره على حيوية هذا المجتمع ومواكبته للحركة الثقافية على مستوى العالم ككل، وهو نوع من التطور تسهم المرأة بنشاطها ومشاركاتها في إحداثه في مجتمعها بأدواتها ومواهبها ومهاراتها التي تتمتع بها كما يتمتع بها أخوها الرجل وتوظفها من أجل المضي بالحياة نحو السمو والتكامل أسوة بأخيها الرجل، وهو ما اطلعت به المرأة الشاعرة بالفعل على مر العصور، وخاصة في عصرنا الراهن ونحن نأمل إفساح المجال لها أكثر في هذه المشاركة، وأن يتخلى البعض عن أنانيته وتصوره بأن اقتحام هذه المجالات هو حكر على الرجل، في حين أنه في الحقيقة يحرم المجتمع من طاقات هائلة وجبارة من شأنها أن تسرع من وتيرة تطور المجتمع والحياة. أعزائنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضرتكم على جميل متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم فضاءات أدبية، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي المستمعين، معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم سادس حلقات برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها دور الشعر في استدعاء التراث والتعبير عن الثقافة، فكونوا معنا بعد الفاصل.
المستمعين، لا يزال الماضي في ذاكرة الحاضر، ترن فناجين دلاله بقريحة الشعراء الذين أخذهم الشوق إلى ذكر أجدادهم وحب البيئة التي كانت تضم أهلهم وذويهم، حتى كاد الماضي أن يكون مقدسا لدى الكثير منهم لجميل ما استورثوه عنه من الأدب والحكمة والموعظة الحسنة إلى التراث والسلوك الذي يغمره السخاء والعفوية.
أما في استدعاء التراث والثقافة، فقد أبدع الكثير من الشعراء، منهم الشاعر السعودي راكان بن حثلين، فالانسيابية واضحة في أبياته حين ينظم قصائده في هذا المجال. فلنستمع معنا أحبتنا إلى قصيدته الشهيرة هذا ولد عم وهذا ولد خال.
يا ما حلى الفنجان مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس تجيلة، هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقيناه مثيلة، يا ليت رجال يبدل برجال ويا ليت في بدل الرياجيل حيلة، يا ابو هلا طير الهوى خبث البال الطير نزر والحباري قليلة. يا الله يلي طالبه ما بعد فال، يلي من الضيفات نجه دخيله، افرج لمن قلبه غدا فيه والوال، والنوم ما جاه عينه إلا قليلة. لا من ذكرت أرموس عصر لنا زال، شوف الفياض وفقد عز القبيلة.
مستمعينا الأفاضل، أما من أرض قطر فذكر الأطلال والحنين إلى الأحباب لا يفارق الشعراء، ففي أغلب دواوينهم ترى الذكرى تخاطب الماضي الذي أوجد تاريخا لهم على مر السنين، كما نجد في قصيدة شاعر المليون في موسمه الأول محمد بن فطيس المري، بعد أن مر من بيت أبو خلف القديم فوجد الباب مغلقا والظلام يعم البيت، فأنشد قائلا:
يا باب يا باب أشوفك يوم مريت مسكوك، خابرك 10 سنين مفتوح يا باب، نصف العرب من طيب راعيك دلوك، وتلايموا في حوشك أصحاب وجناب، لو دربهم من شرق لفوا مروك، ولو دربهم من غرب ما عنك مجناب، والشارع والشارع مسكر بناس تنصوك، ربعوا بني عم ومساير وأحباب، في مجلس فرشة من الناس مدهوك، الطيب عمدانه والأفعال والأطناب، الطيب عمدانه والأفعال الأطناب. يا باب يا باب عقب الزحمة اليوم متروك، مسكر مسكر وخالي ويا ليتك بشاب، شدوا هلك منك وراحوا وخلوك، وفرقاك ما هانت لكن هذه.
مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وكنا وإياكم مع قصيدة للشاعر محمد بن فطيس المري وعتابي على باب بيت كريم من الكرماء في الحي القديم الذي كان يعيش فيه. وننتقل الآن من أطلال قطر إلى جنوب إيران وقصيدة الشاعر كريم المشعلي، حيث فيها يوصي المهرة وراكبها بأن يمر بأهله، وأن يتشكى لهم حال الشاعر الذي بات ملهوفا بالشوق والحنين إلى مجالسهم ودواوينهم العامرة بالحكمة والسخاء. وقد اخترنا لكم مستمعين الأفاضل بضع أبيات منها، فلنستمع معا.
يا راكب فوق مهرة عربية تطوي أديم الأرض بالعال والدون، سباقة للريح طلقة سبقية، لو غدت عنا الخيل حاشا يلحقون. أوصيك أوصيك أنا يا صاح وبهالوصية، لك أجر عند الله لا شك مضمون، إلي تصل للربع وكب شوية، بلغ سلام وشوق قلب المحزون، لفراقهم والروح أضحت شجية، تربى بطول الدرب مشبوحة العيون، أعني النشم الصيد والأريحية، إرجال الوغى اللي دوم للعز يسعون، ديوانهم ديوانهم عامر صبيحة ومسية، وقهوة تفوح حيل منها يشربون، وقاتن والنار تلهب سرية، ليه خمت بالحال ليها يسعرون، تلقى السخا فيهم طباع سجية، عيدهم ملقى الضيف دوم يحيون. يا الله يا باسط اليد بالعطية، احفظ لنا جمعنا واحرص لهصون، ودين النبي بيرقه يعم الوطية ويظل فوق الذرى يخفق ومامون، وصلاة ربي على الخير البرية طاه النبي وعترته وفازوا اللي يصلون.
وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم هوية الشعر النبطي، وقد تحدثنا اليوم حول ولوج النبط في التراث والثقافة.
تقبلوا تحيات إذاعة طهران وأسرة الأدب، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزكى تحية نهديها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم على بركة الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج. سؤالنا فيها هو:
ما هي العوامل التي تحرم الإنسان من نور البصير؟
سمعنا الأفاضل، قد علمنا في حلقات سابقة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن نور البصيرة هو الذي يجعل الإنسان يسير على الصراط المستقيم بعيدا عن الشبهات، وبه يعرف حقائق الأمور فلا تلتبس عليه، وبذلك تفتح أمامه آفاق العروج إلى الكمالات والخيرات ودفع الشرور والشقاء.
ولذلك فإن معرفة العوامل التي تحرمه من هذه النعمة أمر مهم ينبغي لنا السعي له.
نبدأ بالقرآن الكريم حضرات المستمعين الأفاضل، وهو كلمة الفصل. فتدبر عزيزي المستمع في قوله تبارك وتعالى في الآية السابعة وحتى الآية السابعة عشرة من سورة المطففين، حيث يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم صدق الله العلي العظيم.
تبين هذه الآيات الكريمة أن منشأ فقدان الفجار للبصيرة وحجبهم بالتالي عن ربهم عز وجل بسبب تكذيبهم بآياته، إن منشأ كل ذلك هو ما اكتسبوه من ذنوب أعمت قلوبهم، أي حربتها من نور البصيرة فوقعوا في التكذيب. إذن الذنوب هي العامل الأهم الذي يحرم الإنسان من نور البصيرة ويسلبه كل خير، وهذا ما يشير إليه مولانا الإمام الباقر عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب الكافي، حيث يقول:
ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
مستمعين الأفاضل، أما العامل الثاني الذي يحرم الإنسان من نور البصيرة فهو اتباع الهوى والقناعات المسبقة والآراء الشخصية والتعصب لها دون تفكر. قال الله عز وجل في الآية 23 من سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال جل جلاله في الآية 17 من سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
ولذلك يوصينا إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: أوصيكم بمجانبة الهوى، فإن الهوى يدعو إلى العمى، وهو الضلال في الآخرة والدنيا. ويقول عليه السلام كما في كتاب غرر الحكم: لا تسكن الحكمة قلبا مع شهوة. وقال عليه السلام أيضا: حرام على كل عقل مغلول بالشهوة أن ينتفع بالحكمة.
وقال أيضا أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب عيون الحكم والمواعظ: لحب الدنيا صمت الأسماع عن سماع الحكمة، وعميت القلوب عن نور البصيرة، وإن نظر البصر لا يجدي إذا عميت البصيرة. وروي عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، حذر وانذر أصحابك من حب الشهوات، فإن المعلقة قلوبهم محجوبة عني.
مستمعينا الأفاضل، العامل الثالث الذي يحرم الإنسان من نور البصيرة هو كثرة التمني والاغترار وعدم الاستفادة من العمر والغفلة بالتالي عن الغاية التي خلق من أجلها. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في المنقول عنه في كتاب عيون الحكم والمواعظ: دوام الغفلة يعمي البصيرة، وذهاب البصر خير من عمى البصيرة.
وقال عليه السلام أيضا: الأماني تعمي أعين البصائر. وفي بحار الأنوار عن إمامنا الكاظم عليه السلام قال: من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله، من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد دينه ودنياه.
مستمعينا الأفاضل، وفي المقابل تهدينا النصوص الشريفة إلى العوامل التي تقوي نور البصيرة في الإنسان، وأهمها التفكر في كلمات الهداية والاعتبار من التجارب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما البصير من سمع فتفكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر، وسلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي، وبالهدى يكثر الاستبصار. وفي تحف العقول عن إمامنا موسى الكاظم عليه السلام قال: تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة، والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدنيا والآخرة.
وخلاصة ما تقدم يتضح أن أهم العوامل التي تحرم الإنسان من نور البصيرة هي الذنوب والغفلة واتباع الأهواء والشهوات والاغترار بحب الدنيا، أجارنا الله وإياكم منها، في حين أن التفكر في نصوص الهداية والانتفاع من التجارب والتفقه في المعارف الإلهية هي من أهم العوامل التي تقوي في المؤمن نور البصيرة.
نعم، وبهذا ننهي أحباءنا لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم لهذا البرنامج مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
عليك شطانك هي الروح التي ومضت ترود عليك شطانك تراك إله راحمها تفيد عليها تحنانك تراك إله راحمها تفيد عليها تحنانك هي الروح هي الروح هي الروح